بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسر مكتبة الإمام الخميني الصوتية أن تسجل درس الحلقة الثانية من أصول السيد الشهيد الصدر قدس سره، تدريس الشيخ عبد الجبار الرفاعي، وذلك في مدينة قم المقدسة عام 1417. فلنستمع له معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المقام الثاني في بحث المفهوم هو في تحديد ضابط المفهوم. بعد أن أوضحنا فيما سبق تعريف المفهوم، وبينا أن المفهوم هو مدلول التزامي للكلام، وذكرنا أن المفهوم ليس كل مدلول التزامي، وإنما هو أخص من المدلول الالتزامي، أي نوع خاص من أنواع المداليل الالتزامية للكلام، وهو ما يعبر عن انتفاء طبيعي الحكم المنطوق على أن يكون هذا الانتفاء كما قلنا مدلولا التزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه. انتهينا إلى بيان ما هو ضابط المفهوم، يعني ما هو المعيار والميزان الذي إذا توفر وطبقناه على بعض الجمل حينئذ يكون لمثل هذه الجمل مفهوم، بينما إذا لم يتوفر لا يكون لمثل هذه الجمل مفهوم. يعني بعبارة أخرى، ما هو نوع الربط بين الحكم وبين ما علق عليه هذا الحكم، ما قيد به هذا الحكم، أو بتعبير المصنف طرف هذا الحكم الذي يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء هذا القيد الذي قيد به هذا الحكم. في تحديد المعيار أو في تحديد هذا النوع من الرابط الذي يدل على الانتفاء عند الانتفاء، ذكر في المقام ركنان. قالوا أن الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على وجود ركنين أساسيين في الجملة. الركن الأول أن يكون الربط بين الحكم وبين طرفه من نوع الربط اللزومي العلي الانحصاري، والركن الثاني أن يكون هذا الربط أو أن يكون الحكم المربوط هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. أما بالنسبة إلى الركن الأول أن يكون الرابط معبرا عن حالة لزوم علي انحصاري، نأخذ مثال على الجمل التي يدعى وجود مفهوم لها، الجملة الشرطية. لو لاحظنا الجملة الشرطية مثلا، جملة إذا جاءك زيدون فأكرمه، هذه الجملة فيها حكم وهو الوجوب، ومتعلق للحكم وهو الإكرام، وهناك شرط في المقام وهو مجيء زيد. يقال هنا حتى يكون لهذه الجملة مفهوم لا بد أن يكون الربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا، ولا بد أن يكون هذا الربط اللزومي ربطا عليا، ولا بد أن يكون هذا الربط اللزومي العلي عليا انحصاريا. ما هو المقصود بالربط اللزومي؟ الربط تارة يكون ربطا لزوميا، وأخرى يكون ربطا اتفاقيا. قرأنا فيما سبق في المنطق تنقسم القضية الشرطية إلى لزومية واتفاقية، والمقصود بالربط اللزومي أن يكون هناك ترابط وتلازم بين الطرفين، بحيث أن هذا الطرف لازم لذلك الطرف، أحدهما لازم والآخر ملزوم، كما نقول كالتلازم مثلا بين الزوجية والأربعة، الزوجية لازم والأربعة ملزوم، وكالتلازم بين عدم البياض والسواد، نقول هذه القطعة سوداء مثلا، فلازم ذلك ماذا؟ لازم ذلك هو عدم البياض، أنها ليست بيضاء. كلما كانت القطعة بيضاء سوداء مثلا فهي ليست ببيضاء. فهنا يوجد تلازم بين الضد وبين عدم ضده الآخر، هذا هو التلازم. وكذلك التلازم بين العلة والمعلول، نقول كلما تحققت النار تحقق الاحتراق، لأن هناك تلازم بين العلة وبين المعلول. هذا فلا بد أن يكون الربط بين الطرفين في الجملة التي لها مفهوم ربطا لزوميا ولا اتفاقيا، بينما في الربط الاتفاقي مثلا نقول إذا جاء المدرس جاء التلميذ مثلا، أو نقول إذا جاء زيدون جاء بكر، إذا لم تكن هناك حالة تلازم بينهما وإنما يوجد كأنه اتفاق، يعني كلما جاء زيد إلى المكان الفلاني يأتي بكر إلى المكان الفلاني مع عدم وجود تلازم بينهما، فهذا الربط ربط اتفاقي وليس ربطا لزوميا. فلا بد أن يكون حتى يكون للجملة الشرطية، للجملة مطلقا ليست الشرطية، نذكر الشرطية كمثال، حتى يكون للجملة مفهوم لا بد أن يكون الربط ربطا لزوميا، ثم لا بد أن يكون هذا الربط اللزومي ربطا عليا، لأن الربط اللزومي أعم من أن يكون علي وغير علي. يعني تارة لاحظ مثلا كما في قولنا في مال النار والإحراق، فإن العلاقة بين النار والإحتراق هي علاقة علية، لأن الإحتراق معلول والنار علة، وهنا يوجد تلازم بين الطرفين، كلما أشعلت النار احترقت الورقة، ولكن هذا التلازم من نوع التلازم العلي، لأن الاحتراق معلول والنار علة. وتارة أخرى لا يكون التلازم تلازما عليا، كالتلازم بين الزوجية والأربعة، الزوجية والأربعة بينهما تلازم كما قلنا، الزوجية لازم والأربعة ملزوم، ولكن هذا التلازم ليس تلازما عليا، فإنه لا الأربعة علة للزوجية ولا الزوجية علة للأربعة. أو كالتلازم بين أحد الضدين وضده الآخر، كالتلازم بين عدم البياض والسواد مثلا، فهنا التلازم ليس تلازما عليا وإن كان هناك تلازم بينهما. فإذن لا بد أن يكون الرابط ربطا لزوميا عليا، كما أن هذا الربط اللزومي العلي لا بد أن يكون من نوع العلة المنحصرة، لأنه العلة كما نعلم أعم من أن تكون منحصرة أو غير منحصرة. وببيان آخر نقول أن العلة أساسا تنقسم إلى علة تامة وعلة ناقصة، والعلة التامة تنقسم إلى علة منحصرة وعلة. أذكر مثال في المقام بالنسبة إلى العلة غير المنحصرة، لو فرضنا أنه كانت على ثوبك بقعة زيت مثلا، كان أكو دهن على ثوب، فهذه البقعة الزيت يمكن أن تزال بالكحول، كما أنها يمكن أن تزال بالبنزين، كما أنها يمكن أن تزال بالماء ومسحوق الغسيل والتايد مثلا. فبقعة الزيت إذن لا تنحصر علة زوال هذه البقعة بالبنزين فقط، وإنما الكحول والماء ومسحوق الغسيل أيضا. فإذا الكحول ليس علة منحصرة لزوال بقعة الزيت، وإن كان الكحول علة تامة لزوال بقعة الزيت، ولكنه ليس علة منحصرة، لأن العلة التامة مرة تكون منحصرة وأخرى لا تكون منحصرة. العلة المنحصرة من قبيل ماذا؟ من قبيل افترض مثلا الغيم ونزول المطر، نقول كلما وجد غيم في السماء واصطدم هذا الغيم بطبقة باردة في الجو أدى ذلك إلى تكاثف قطرات البخار بالشكل الذي لا يستطيع الهواء أن يحملها، وحينئذ تسقط على شكل مطر. الغيم علة منحصرة لسقوط المطر، لأنه لا توجد علة أخرى غير الغيم يمكن أن تنتج المطر، فهذه العلة علة منحصرة. هنا يقال لا بد أن يكون الترابط بين الحكم وبين طرفه، بين المعلق عليه الحكم، لا بد أن يكون ربطا لزوميا عليا انحصاريا، يعني من نوع العلة المنحصرة. هنا قد يقول قائل منا لماذا ذكر هذا الركن، يعني لماذا افترض أن يكون الربط بين الحكم وبين طرفه ربطا لزوميا عليا انحصاريا؟ نقول لأنه لو لم يكن لزوميا لكان ذلك يعني أن أحد الطرفين يتحقق من دون أن يتحقق الطرف الآخر. إذا كان الربط بينهما ليس ربطا لزوميا وإنما ربطا اتفاقيا، يمكن أن يتحقق أحد الطرفين من دون الطرف الآخر، لأنه لا تلازم بينهما. بينما في صورة التلازم، في صورة التلازم بينهما إذا تحقق الملزوم يتحقق اللازم، ولا بد أن يكون هذا الربط ربطا عليا. لماذا يكون عليا؟ نقول لأنه ينبغي أن يكون عليا، لأنه لو لم يكن هذا الربط عليا، يعني لو لم يكن الترابط بين وجوب الإكرام ومجيء زيد عليا كان يمكن أن يتحقق مجيء زيد بغير وجوب الإكرام، عفوا يتحقق وجوب الإكرام بغير مجيء زيد، لأن العلاقة بينهما ليست علاقة علية وإنما مجرد علاقة ارتباط وتلازم، وإنما يشترط الانحصار. لا بد أن يكون مجيء زيد في مثالنا علة منحصرة لوجوب الإكرام. لماذا؟ لأنه لو لم يكن مجيء زيد علة منحصرة لوجوب الإكرام لكان ذلك يعني أنه يمكن أن يتحقق وجوب الإكرام بعلة أخرى كالمثال الذي ذكرناه، وهو زوال بقعة الزيت. قلنا أن بقعة الزيت يمكن أن تزول بغير الكحول، فإذا الكحول ليس علة منحصرة لزوال بقعة الزيت من الملابس. وعلى هذا الأساس قرر المشهور هذا الركن، وهو أن يكون الربط الذي تتوفر عليه الجملة التي يدعى وجود مفهوم لها من نوع الربط اللزومي العلي الانحصاري، هذا أولا. وثانيا يعني الركن الثاني في المقام، قيل أن يكون الحكم الذي يرتبط بالعلة المنحصرة هو طبيعي الحكم، سنخ الحكم، كلي الحكم، لا شخص الحكم، لا حصة من حصص الحكم، وفرد من أفراد الحكم. وبينا فيما سبق ما هو المقصود بطبيعي الحكم، وما هو المقصود بشخص الحكم. وقلنا أن الحكم كوجوب الإكرام في مثالنا المذكور، هذا وجوب الإكرام له عدة حصص، أو قل له عدة أفراد، أو قل له عدة أشخاص، لا فرق في التعبير. حصة لوجوب الإكرام ناشئة بملاك العدالة مثلا، حصة لوجوب إكرام زيد ناشئة بملاك مجيئه إلى بيتنا كضيف ينزل علينا، حصة أخرى ناشئة بملاك الإحسان، حصة أخرى ناشئة بملاك الجهاد لأنه مجاهد يجب إكرامه، حصة أخرى ناشئة بملاك المرض مثلا لأنه مريض إلى آخره. فكل حصة من هذه الحصص، كل فرد من هذه الأفراد نسميه شخص الحكم، يعني فرد من أفراد الحكم، حصة من حصص الحكم. بينما مجموع هذه الحصص نسميه طبيعي الحكم، يعني وجوب الإكرام العام المطلق الكلي الطبيعي الشامل لتمام هذه الحصص هو طبيعي وجوب الإكرام. بينما كل فرد من أفراد وجوب الإكرام الناشئ بملاك المحدد هو حصة من حصص وجوب الإكرام. فهنا يقال لابد أن يكون وجوب الإكرام المرتبط بمجيء زيد هو ماذا؟ هو طبيعي وجوب الإكرام، سنخ وجوب الإكرام، لا فرد من أفراد وجوب الإكرام وحصة من حصص وجوب الإكرام. لماذا؟ لأنه قلنا فيما سبق في المقام الأول من البحث في تعريف المفهوم أن المفهوم لا يتحقق ولا يحصل إلا إذا كان الربط بين الحكم وطرفه من نوع ماذا؟ يستلزم انتفاء طبيعي الحكم المنطوق عند انتفاء الطرف، عند انتفاء القيد، يعني يستلزم انتفاء طبيعي وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء. وإلا لو لم يكن كذلك، يعني لو لم ينتفي طبيعي الحكم طبيعي وجوب الإكرام، كان يمكن أن يتحقق وجوب الإكرام بملاك آخر غير ملاك المجيء، غير ملاك مجيء زيد، يعني يتحقق فرد آخر من أفراد وجوب الإكرام، وحينئذ لا ينتج ذلك المفهوم. المفهوم إنما يحصل إذا كان المنتفي هو طبيعي الحكم لا فرد من أفراد الحكم. ولكن المصنف هذا هو إذن الضابط الذي ذكره المشهور لبيان ركني المفهوم، يعني حتى نستفيد المفهوم من جملة من الجمل لابد أن تتوفر الجملة على هذين الركنين، أن يكون الرابط فيها من نوع الرابط اللزومي العلي الانحصاري، هذا أولا، وثانيا أن يكون مرتبط هو طبيعي الحكم وليس حصة من حصص الحكم. المصنف ناقش في هذين الركنين وقدم تصوره في ذلك، لأن المصنف له تصور في المسألة في بيان هذه المسألة يختلف عن تصور المشهور. ناقش أولا في الركن الأول فقال أما ما يرتبط بالركن الأول فالمرتبط قال أن الحكم الذي يرتبط بهذا القيد، القيد لا يشترط أن نفترضه علة تامة، وإنما لابد أن نشترط الانحصار فقط. الانحصار يغنينا عن التمامية، يعني حتى لو كانت العلة في المقام علة ناقصة، ولكن هذه العلة الناقصة هي جزء من علة منحصرة، فحينئذ كلما انتفى هذا الجزء انتفى الحكم، لأنه دائما المعلول متوقف كما هو متوقف على علته التامة، كذلك هو متوقف على علته الناقصة. إذا عدمت العلة الناقصة ينعدم المعلول. فإذا لا بد في المقام، ليس المهم اشتراط التمامية في المقام أن تكون العلة علة تامة، وإنما المهم اشتراط الانحصار. إذ لو لم تكن العلة علة تامة، وإنما كانت العلة علة ناقصة، ولكن هذه العلة الناقصة هي جزء من علة منحصرة، فكلما انتفى جزء العلة المنحصرة انتفى المعلول. مثال ذلك كما ذكرنا قبل قليل، قلنا أن وجود الغيم ووجود طبقة باردة في الجو كلاهما يمثل علة لنزول المطر، وهذه العلة علة منحصرة. فإذا انتفى وجود الغيم اللي هو جزء العلة ينتفي وجود المطر، وإذا انتفت الطبقة الباردة، كثيرا ما يكون غيم في الجو لكن لا يتحقق المطر، ينتفي أيضا وجود المطر. إذا وجود الطبقة الباردة هو علة ناقصة، أو قل جزء علة، ولكن هذا الجزء جزء من علة منحصرة، كما أن وجود الغيم أيضا ليس علة تامة، وإنما هو جزء علة، ولكن هذا الجزء هو جزء من علة منحصرة وليس علة تامة. فإذا المهم هو اشتراط الانحصار لا التمامية، أن يكفي أن يكون جزء لعلة منحصرة، هذا أولا. وثانيا بالنسبة إلى ما يتعلق في المثال الذي ذكرناه وهو الجملة الشرطية، في مثالنا الذي ذكرناه نقول حتى لو لم يكن الارتباط الموجود بين الشرط والجزاء هو من نوع الارتباط العلي، بل لو لم يكن من نوع الارتباط اللزومي، وإنما يكون هذا الارتباط من نوع الارتباط التوقفي والالتصاقي، فحينئذ يتحقق الجزاء كلما تحقق الشرط. يعني نقول هكذا، نقول لا يشترط أن يكون الارتباط بين مجيء زيد ووجوب الإكرام في قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه ارتباطا عليا، بل لا يشترط أن يكون الارتباط ارتباطا لزوميا، وإنما لا بد أن يكون الارتباط بينهما ارتباطا التصاقيا وتوقفيا. هكذا يقال وجوب الإكرام متوقف على مجيء زيد، سواء كان هناك تلازم بين مجيء زيد ووجوب الإكرام، أو كانت هناك علية، أو لم يكن بينهما تلازم وعلية، وإنما مجرد التوقف، هذا الحكم متوقف على هذا القيد، وإن كان هذا التوقف توقفا صدفتيا، وإن كان هذا التوقف ليس توقفا عليا، وليس توقفا لزوميا. يقال هكذا، يقال وجوب الإكرام متوقف على مجيء زيد. بس ليش متوقف عليه؟ متوقف عليه. إذا تحقق مجيء زيد يتحقق وجوب الإكرام، وإذا لم يتحقق مجيء زيد لا يتحقق وجوب الإكرام، سواء كان بينهما تلازم أو لم يكن بينهما تلازم. فإذا المهم ماذا؟ المهم هو التوقف، سواء كان هذا التوقف ناشئ من لزوم علي انحصاري أو لم يكن ناشئا من اللزوم العلي الانحصاري، وإنما ولو كان هذا التوقف توقفا صدفتيا. وعلى هذا يقرر المصنف أن اللزوم العلي الانحصاري ليس هو الأسلوب الوحيد لاستفادة المفهوم من الجملة الشرطية، بل يكفي أن يكون بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية مثلا يوجد التصاق ويوجد توقف، ولو كان هذا الالتصاق والتوقف صدفتيا من جانب الجزاء، حينئذ كلما انتفى الشرط ينتفي الجزاء. هذه هي المناقشة التي أبداها المصنف. سهوا قلنا المصنف ناقش بالركنين، المصنف في الواقع ناقش في الركن الأول فقط، وإنما الركن الثاني أن يكون المعلق طبيعي الحكم هو مورد اتفاق بين المصنف وبين القوم. هذا واضح؟ نقرأ هذا. وعلى ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التالي: ما هو هذا النحو من الرابط الذي يستلزم انتفاء الحكم عند الانتفاء؟ يعني انتفاء في مثالنا وجوب الإكرام عند انتفاء مجيء زيد، لكي نبحث بعد ذلك عن الجمل، كنا نحدد معيار وميزان وضابط لهذا الرابط، حتى بعد ذلك نبحث عن المصاديق لكي نبحث بعد ذلك عن الجمل التي يمكن القول بأنها تدل على ذلك النحو من الرابط، وبالتالي يكون لمثل هذه الجمل مفهوم. والمعروف أن الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين أساسيين، أحدهما أن يكون الربط معبرا عن حالة لزوم علي انحصاري، يعني أن يكون الربط في الجملة الشرطية مثلا ربط لزومي لا اتفاقي، وهذا اللزوم لزوم علي وليس من قبيل التلازم بين اللازم والملزوم كالتلازم بين الشيء وعدم ضده، وانحصاري يعني لا بد أن يكون من نوع العلة التامة المنحصرة للعلة غير المنحصرة، وبكلمة أخرى أن يكون من ارتباط المعلول بعلته المنحصرة، يعني وجوب الإكرام يكون معلول علما للمجيء لمجيء زيد، ومجيء زيد هو العلة المنحصرة لوجوب الإكرام. إذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط مثلا مجرد اتفاق، شوف مجرد اتفاق في مقابل ماذا؟ في مقابل اللزوم، بدون لزوم أو لزوما بدون علية أو علية لزوما بدون علية، لأن قلنا التلازم أعم، مرة يكون تلازم علي ومرة يكون غير علي، أو علية بدون انحصار، يعني العلية مرة تكون العلة منحصرة ومرة تكون غير منحصرة لتوفر علة أخرى كما في مثالنا، مثال بقعة الزيت اللي إلها علل أخرى، فهذا موجود نظيرة أيضا في الشرعيات. يعني نقول النوم علة للوضوء مثلا، الحدث الآخر علة للوضوء، خروج البول أو الريح أو كذا. لما انتفع مدلول الجزاء اللي هو وجوب الإكرام بانتفاء ما ارتبط به، لأنه مدلول الجزاء وجوب الإكرام بانتفاء ما ارتبط به في الجملة، بماذا ارتبط؟ بالمجيء من شرط لإمكان وجوده، وجود وجوب الإكرام بعلة أخرى يعني غير المجيء، كما هو في زوال بقعة الزيت يمكن أن تزول بغير الكحول بالبنزين مثلا أو المي والتايد. والركن الآخر أن يكون المرتبط بتلك العلة المنحصرة طبيعي الحكم وسنخه، هو سنخ الحكم عطف تفسير على طبيعي الحكم، لا شخصه، لا شخص الحكم، لكي ينتفي الطبيعي بانتفاء تلك العلة، يعني لكي ينتفي طبيعي وجوب الإكرام بانتفاء مجيء زيت، لا الشخص فقط، يعني لا حصة من حصص وجوب الإكرام، ووجوب الإكرام الذي يكون بملاك المجيء، لما عرفت سابقا من أن المفهوم لا يتحقق إلا إذا كان الربط. وين عرفت سابقا؟ لما عرفت سابقا من أن المفهوم لا يتحقق إلا إذا كان الربط مستلزما لانتفاء طبيعي الحكم المنطوق بانتفاء القيد، انتفاء طبيعي وجوب الإكرام بانتفاء المجيء. ونلاحظ على الركن الأول من هذين الركنين، الركن الآخر هو مورد اتفاق بين المصنف والمشهور، الركن الأول وقع فيه الكلام، أولا أن كون المرتبط به الحكم علة تامة ليس أمرا ضروريا لإثبات المفهوم، بل يكفي أن يكون جزء العلة، كمثالنا الذي ذكرنا، إذا افترضنا كونه جزءا لعلة منحصرة كالغيم اللي هو جزء علة للمطر، إذا افترضنا كونه جزءا لعلة منحصرة، فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار للعلية، يعني المقصود المهم هو أن تكون العلة منحصرة لا أن تكون علة تامة، لأنه قد يكون شيء واحد معلول واحد يتحقق من عدة علل تامة، وهذه العلة التامة لأن التمامية كما قلنا لا تساوق الانحصار، لأن العلة التامة مرة تكون منحصرة وأخرى تكون غير منحصرة. وثانيا أن الجملة الشرطية مثلا إذا أفادت كون الجزاء ملتصقا بالشرط ومتوقفا عليه، لاحظ المصنف هنا يترقى، يعني يقول حتى العلية مو ضرورية، الضروري شنو؟ الضروري التوقف، أن يكون هذا متوقف على هذا، وجوب الإكرام متوقف على مجيء الزيت، سواء كان بينهما علية أو لم تكن بينهما علية، وإن كان التوقف حاصل بالصدفة. أن الجملة الشرطية مثلا إذا أفادت كون الجزاء ملتصقا بالشرط ومتوقفا عليه، متوقفا على الشرط، كفى ذلك في إثبات الانتفاء عند الانتفاء، إذا أفادت كون وجوب الإكرام ملتصقا بالمجيء ومتوقفا على المجيء، كفى ذلك في إثبات الانتفاء، يعني انتفاء وجوب الإكرام عند الانتفاء، عند انتفاء مجيء زيد. ولو لم يكن فيها في الشرطية مثلا ما يثبت علية، ما يثبت علية الشرط للجزاء، أو كون الشرط جزء العلة، بل وحتى لو لم يكن فيها ما يدل على اللزوم، يترقى هنا ينفي ابتداء العلية ثم ينفي حتى التلازم، يقول التلازم أيضا مو ضروري، ضروري التوقف، ضروري الالتصاق. طبعا هنا ننبه إلى نقطة، أنه في صورة اللزوم العل الانحصاري بلا إشكال هذا أوضح مصاديق التوقف، لكنه يمكن أن يكون توقف من دون لزوم علي انحصاري. ولهذا لو قلنا إن مجيء زيد متوقف صدفة على مجيء عامر، يعني ليس بينهما لا علية ولا تلازم، لدل ذلك على عدم مجيء زيد في حالة عدم مجيء عامر. يقول هذا متوقف على هذا، فليست دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري هي الأسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم، بل يكفي بدلا عن ذلك دلالتها على الالتصاق والتوقف ولو صدفة من جانب الجزاء. لاحظوا هنا شيء المصنف يقول التوقف له حصتان، حصة تتحقق باللزوم العلي الانحصاري وهي أوضح مصاديق التوقف، وحصة أخرى لا، لا يكون لزوم علي انحصاري بين الطرفين ولكن يوجد توقف. وجوب الإكرام متوقف على مجيء زيد، وإن لم يكن مجيء زيد علة منحصرة لوجوب الإكرام، يوجد توقف بينهما ولو كان صدفة. وعلى هذا الأساس يقول المهم التوقف اللي هو أعم من اللزوم العلي الانحصاري، فليست دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري هي الأسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم، بل يكفي بدلا من عن ذلك دلالتها على الالتصاق والتوقف ولو صدفة من جانب المفهوم. بعد أن انتهينا من تحديد ضابط المفهوم ننتقل إلى المقام الثالث من البحث، وهو الدخول في بيان مصاديق المفهوم أو الجمل التي ادعي وجود مفهوم لها. ومن أوضح مصاديق المفهوم هو الجملة الشرطية، يعني من أهم الجمل التي وقع البحث في وجود مفهوم لها هي الجملة الشرطية. الجملة الشرطية مما لا إشكال فيه أنه يوجد ارتباط فيها بين الشرط والجزاء، وهي تدل على الارتباط الشرطي بالجزاء، يعني عندما نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، يوجد ارتباط بين الشرط وبين الجزاء، والجملة الشرطية تدل على هذا الارتباط، الارتباط بين الشرط وبين الجزاء. ولكن وقع الكلام بين الأصوليين في ما هو الدال على الارتباط في الجملة الشرطية، يعني ما هو الدال على ربط الشرط بالجزاء في الجملة الشرطية. الرأي المشهور بين الأصوليين إن أداة الشرط أساسا موضوعة في اللغة للدلالة على الرابط بين الشرط والجزاء، يعني إذا عندما نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا تدل على الربط بين طلوع الشمس ووجود النهار، هذا هو الرأي المعروف بين الأصوليين، أي أن الوضع اللغوي وضع إذا وغير إذا من أدوات الشرط لتحقيق الربط بين الشرط والجزاء، بينهما ارتباط. ولكن المحقق الأصفهاني خالف في ذلك وأبدى نظرا آخر. والمحقق الأصفهاني واحد من ثلاثة أعلام برزوا في قبل 50 سنة في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وكان لهم دور أساسي في تطوير علم الأصول. وهؤلاء الثلاثة المحقق العراقي أغضياء الدين العراقي، والمحقق النائيني المرزا محمد حسين النائيني، والمحقق الأصفهاني المعروف بالكمباني محمد حسين الأصفهاني الكمباني. وهؤلاء الثلاثة هم تلامذة الشيخ الأخند الخراسان صاحب الكفاية رحمة الله عليه، والمدرسة الأصولية في النجف الأشرف الآن هي امتداد أساسا للتطوير الذي أحدثه هؤلاء الأعلام في علم الأصول، وإن كان هذا التطوير مع الأسف الشديد هو تطوير باتجاه القديم، يعني ليس تطويرا يمثل استجابة لمتطلبات الفقه الجديد، فقه الدولة والمجتمع، وإنما هو تطوير في إطار الأصول التي تحقق التي يعتمدها الفقيه في استنباط الفقه الفردي. على كل حال، المحقق الأصفهاني أبدأ وجهة نظر مغايرة في هذه المسألة، فقال إن أدوات الشرط عادة وضعها الواضع اللغوي لا لإفادة الرابط والدلالة على الرابط بين الشرط والجزاء، وإنما أدوات الشرط تدل على أن الشرط الذي تدخل عليه قد أخذ على نهج القضية الحقيقية، بينما الذي يدل على الرابط هو هيئة الجملة الشرطية. لاحظوا هنا، المحقق الأصفهاني يرى أن الدال على الرابط هو الهيئة، والهيئة كما قلنا فيما سبق أن هيئات الجمل، الهيئات عموما سواء كانت هيئات جمل أو هيئات غير الجمل، الهيئات تدل على ماذا؟ تدل على معاني حرفية. يعني هنا عندما نقول هيئة الجملة الشرطية تدل على الرابط، معنى ذلك تدل على نسبة ربطية بين الشرط والجزاء، بينما إذا أو أي أداة شرط أخرى تدل على ماذا؟ يقول لا تدل على الرابط، وإنما تدل على أن مدخولها، عادة مدخول أداة الشرط ما هو؟ هو الشرط الذي تدخل عليه، قد أخذ وقدر على نهج القضية الحقيقية، يعني على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. فيما سبق قلنا أنه الموضوع تارة يكون، تارة يؤخذ بنحو القضية الحقيقية، وأخرى يؤخذ بنحو القضية الخارجية. يعني عندما يأتينا دليل يقول أكرم الفقراء، موضوع الحكم هذا الفقراء، مرة يؤخذ هذا الموضوع على نهج القضية الحقيقية، فإذا أخذ على نهج القضية الحقيقية قلنا أن القضية الحقيقية بقوة القضية الشرطية، لأن الحكم هنا وجوب الإكرام انصب على طبيعي الفقير، فتكون النتيجة أنه كلما وجد فقير في الخارج يجب إكرامه. أما لو كان هذا الموضوع مأخوذا على نهج القضية الخارجية، قال أكرم الفقراء، وكان يعني مثلا 100 فقير أو 1000 فقير موجودين في مكان معين وزمان معين، فلا تعود هذه القضية إلى قضية شرطية، وإنما هي قضية ماذا؟ حملية. فالموضوع في القضية الحقيقية موضوع مقدر الوجود، مفترض الوجود، بينما الموضوع في القضية الخارجية، يعني إذا انصب الحكم على موضوع وكان الموضوع على نهج القضية الخارجية، يكون الموضوع محصل الوجود، ناجز الوجود، محقق الوجود، موجود. يعني عندنا 1000 فقير موجودين، موجود في أحد الأزمنة كما بينا هذه المسألة فيما سبق. فالمحقق الأصفهاني يقول أن أداة الشرط تدل على أن مدخولها قد أخذ على نحو قد افترضت على نحو القضية على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. أما الدال على الرابط بين الشرط والجزاء هو هيئة الجملة الشرطية، وهيئات الجمل دائما تدل على نسبة، لأن الهيئة تدل على نسبة، أي على نسبة ربطية. الآن أيا كان الخلاف بين القوم في الدال على الرابط، البحث في هذه المسألة لعله ليس بمهم ما دام الكل متفقون على وجود الربط بين الجزاء وبين الشر. سواء كان هذا الربط مستفاد من هيئة الجملة أو كان هذا الربط مستفادا من أداة الشر لا يهم ذلك، المهم وجود الرابط. وهنا نسأل هذا السؤال، إذا كان الرابط موجود بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية ولا إشكال في وجود هذا الرابط، يرد في المقام هذا السؤال، يقال هل أن مثل هذه الجملة الرابط الموجود فيها يحقق المفهوم أو لا يحقق المفهوم؟ في الإجابة على هذا السؤال ماذا نقول؟ نعود إلى ضابط المفهوم. لكي يكون الربط في الجملة، في أي جملة من الجمل، بين الحكم وبين المعلق عليه الحكم، يكون هذا الربط محققا للمفهوم، ماذا لابد أن يتوفر فيه؟ ركنان، الركنان المتقدمان. إذا لابد أن يكون المعلق هو طبيعي الحكم أولا، وثانيا لابد كما قال المشهور أن يكون الرابط بنحو الرابط اللزومي العلي الانحصاري. فإذا لكي يتحقق مفهوم في الجملة الشرطية نقول لابد أن يكون الحكم المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، وثانيا لابد أن يكون الشرط يعني الرابط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا عليا انحصاريا كما قال المشهور. وفي بيان ذلك نقول هل أن الجملة الشرطية تتوفر على ذلك أو لا تتوفر؟ نريد الآن نطبق هذا المعيار على الجملة الشرطية، نشوف الجملة الشرطية يتوفر فيها هذان الركنان أو لا. عندما نطبق هذا الضابط على الجملة الشرطية نجد بالنسبة إلى ما يتعلق بالأمر الأول وهو كون المعلق هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، يعني عندما في مثال الذي ذكرناه فيما سبق عندما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، المعلق هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، كيف نثبت أن المعلق على مجيء زيد هو وجوب طبيعي وجوب الإكرام لا شخص وجوب الإكرام، يعني كلي وجوب الإكرام لا حصة خاصة من حصص وجوب الإكرام وهو وجوب الإكرام بملاك المجيء؟ هل يوجد لدينا طريق لإثبات أن المعلق هو طبيعي الحكم لا شخصه؟ نعم يوجد طريق في المقام، ما هو؟ نقول هو الإطلاق. إطلاق ماذا؟ نقول إطلاق مفاد هيئة الجزاء. هيئة الجزاء مفادها ما هو؟ مفادها نسبة. أكرمه، أكرم هنا هيئة افعل، صيغة افعل. ما هو مدلولها؟ ما هو مفادها؟ مفادها النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. هذه النسبة معنى حرفي، وقلنا فيما سبق أن الإطلاق والتقييد يمكن في المعاني الحرفية. هذه الهيئة نفسها مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة، ليست مقيدة. فمقتضى قرينة الحكمة ومقتضى الإطلاق ما هو؟ مقتضى الإطلاق أن النسبة الطلبية في المقام ملاحظة بنحو طبيعي النسبة الطلبية، لا شخص النسبة الطلبية، أو قل الوجوب المستفاد من النسبة الطلبية هو طبيعي الوجوب، طبيعي وجوب الإكرام لا شخص وجوب الإكرام. وإلا لو كان المطلوب هو الشخص لقيد المتكلم كلامه، فلما لم يقيد إثباتا لا يوجد قيد، إذن الصورة الذهنية يعني ثبوتا أيضا لا يوجد قيد، الصورة الذهنية غير مقيدة، لأن الإطلاق الثبوتي الإثباتي يكشف عن الإطلاق الثبوتي. وبعبارة أخرى كما كنا نقول، لما كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فالصورة الذهنية المأخوذة في مقام الثبوت لو كانت مقيدة لذكر القيد في كلامه، فلما لم يذكر القيد إذن ماذا؟ إذن هو أراد المطلق ولم يرد المقيد، طبقا للكلام الذي بيناه فيما سبق في بحث الإطلاق وقرينة الحكمة. فإذن بإطلاق مدلول هيئة الجزاء نثبت ماذا؟ نثبت أن المعلق هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، هذا أولا. وثانيا نقول أن أداة الشرط، هل أن الربط بين الشرط والجزاء هو من نوع الربط اللزومي العلي الانحصاري حتى يتوفر الركن الأول للمفهوم كما قال بذلك المشهور، أو ليس من نوع الربط اللزومي العلي الانحصاري؟ يقال هنا أن الربط هو ربط اللزومي علي انحصاري. ما الدليل على ذلك؟ هل يوجد دليل إثباتا على ذلك في الكلام؟ يوجد دليل على ذلك أو لا يوجد دليل؟ نعم يوجد دليل على ذلك. ما هو الدليل؟ ادعي أن أداة الشرط إذا وغير إذا من أدوات الشرط الأخرى موضوع وضعها الواضع اللغوي للربط العلي الانحصاري. يعني قال الواضع اللغوي عندما وضع أدوات الشرط وضعها لهذا النوع من الرابط، يعني كأنه كلما وجدنا أداة شرط مستعملة في الكلام نقول أن معناها الموضوع له في اللغة المعنى الحقيقي هو الربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء، دائما الشرط يكون علة منحصرة للجزاء. ولكن هذا الكلام نوقش بهذه المناقشة، قيل أنه إذا صح هذا الكلام فيلزم من ذلك أن يكون استعمال الأداة في غير موارد الانحصار استعمالا مجازيا. ليش استعمال مجازي؟ لأن الواضع اللغوي لمن وضعها؟ للربط العلي الانحصاري. يعني الربط العلي الانحصاري هو معناها الحقيقي، فإذا كانت مستعملة في غير موارد الانحصار يكون استعمالها استعمال حقيقي لو مجازي، يكون استعمال للفظ في غير ما وضع له من معنى، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له من معنى استعمالا مجازيا. بينما نحن نشعر بوجدان العرفي اللغوي أن استعمال أداة الشرط في غير موارد الانحصار استعمال حقيقي أو مجازي؟ استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي. نقول إذا استعملت البنزين تزول، إذا غسلت بقعة الزيت بالبنزين تزول بقعة الزيت، وإذا غسلتها بالكحول تزول بقعة الزيت، وإذا غسلتها بالماء التايت تزول بقعة الزيت. فإذا استعمالها في موارد الانحصار في غير موارد الانحصار استعمال حقيقي. فإذا هذا الكلام الذي يقول أن أداة الشرط تدل دلالة وضعية على ربط العل الانحصاري، هذا الكلام يزاحمه ماذا؟ هذا الكلام غير مقبول، لأنه يلزم من هذا الكلام أن يكون استعمالها في غير موارد الانحصار استعمالا مجازيا، بينما نحن نشعر أن استعمالها في غير موارد الانحصار استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. إذن لا بد من المصير إلى بيان آخر. ما هو البيان الآخر؟ البيان الآخر قيل الذين قالوا بمفهوم الشرط قالوا أن هنا عدة دوال، أو قل أن اللزوم مستفاد بطريقة معينة، كما أن العلية مستفادة بطريقة من طريقة أخرى، والانحصار مستفاد بطريقة ثالثة. قالوا أن اللزوم مدلول لشيء، والعلية مدلولة لشيء آخر، والانحصار مدلول لشيء ثالث. أما اللزوم قالوا الدال على اللزوم حتى يتحقق الركن الثاني ونثبت أن كما قال المشهور أن الرابط بين الشرط والجزاء رابط لزوم عل انحصاري، قالوا أن الدال على اللزوم هو ماذا؟ هو أداة الشرط. يعني الواضع اللغوي وضع أداة الشرط للربط اللزومي، فإذا اللزوم مدلول وضعي لأداة الشرط. إذا موضوع للربط اللزومي بين الشرط والجزاء، هذا الكلام طبعا أيضا مناقش، لأنه نقول في مورد غير اللزوم يلزم ماذا يكون؟ يلزم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، بينما في موارد غير اللزوم لا نشعر أن الاستعمال استعمال مجازي وإنما الاستعمال استعمال حقيقي أيضا. خب، العلية مستفادة من أين؟ العلية مستفادة من أمر آخر. العلية مستفادة من تسريع الجزاء على الشرط بالفاء. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذه الفاء تدل على تسريع الجزاء وجود النهار على الشرط على طلوع الشمس، وهذا التسريع إثباتا يدل على التسريع ثبوتا وحقيقتان. يعني هذا متفرع على هذا، يعني معناها الفرع شي يصير معلول والأصل علة. فالعلية مستفادة من، يعني الدال على العلية هو تفرع الجزاء على الشرط، هذا التفرع الثابت بالفاء، الدال عليه هو الفاء. الفاء مرة تكون موجودة ومرة تكون مقدر، مرة نقول إذا طلعت الشمس النهار موجود، فالفاء هنا مقدر محذوف، ومرة نقول فالنهار موجود. الانحصار مستفاد من أين؟ قيل أن الانحصار مستفاد من الإطلاق. أي إطلاق هذا؟ هنا المحقق النائيني ذكر أنه يوجد نوعين من الإطلاق: الإطلاق مقابل التقييد بأو، وإطلاق مقابل التقييد بالواو. يعني إطلاق مقابل التقييد بأو شنو معناه؟ معناه أنه إذا لم تكن العلة منحصرة ماذا يقول؟ يقول إذا استعملت البنزين أو الكحول أو المي التايت فتزول بقعة الزيت. فإذا قال إذا استعملت البنزين ولم يقيد بأو فتزول بقعة الزيت، هذا شنو معناه؟ معناه أن العلة منحصرة، هذا إطلاق مقابل التقييد بأو، فالإطلاق مقابل التقييد بأو يدل على أن العلة علة منحصرة. أما إطلاق مقابل التقييد بالواو يقول إذا استعملت الماء والتايد ومسحوق الغسيل فتزول بقعة، فهذا يدل على أن العلة علة ناقصة. العفو، التقييد يدل على أن العلة علة ناقصة، بينما الإطلاق مقابل التقييد بالواو يدل على أن العلة علة تامة. إذا استعملت البنزين فتزول بقعة الزيت. فإذا الإطلاق مقابل التقييد بأو يدل على أن العلة علة منحصرة. خب، إذا لم يذكر التقييد بأو يدل على أن العلة علة منحصرة، وبذلك يثبت الركن الثاني. والمصنف كما سيأتي في الحلقة الثالثة يناقش في ذلك في هذه المسألة، ويؤكد أن التوقف والالتصاق الذي هو أعم من العلية الانحصارية هو الركن الذي يحقق المفهوم، يعني هو أحد الركنين الذي يحقق المفهوم. ويمكن أن يذكر أيضا ويذكر في إثبات ذلك بيانا آخر. هذا واضح؟ إذا واضح هذا نؤجل التطبيق للدرس القادم، لأنه يبدو لم يبق شيء من الوقت. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.